أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام الحديث بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ودام النفعين والدارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال: كتاب التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتصام بهما، إلى أن قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله.
قال: باب
فحرم من أجل مسألته.
قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. عقد الإمام البخاري هذا الباب ليبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا عما أشكل عليه من العلم، وعما يحتاج إليه في دينه أو دنياه، وأن يسأل سؤال تفقه لا سؤال تعنت. ولا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا كان يريد أن يفقه في دينه، أو يسأل عن دينه أو دنياه. أما إذا لم يكن له حاجة في السؤال فلا ينبغي له. قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن الإمام البخاري يريد أن يستدل بهذه الآية على المدعي من الكراهة، يعني من يدعي كراهة كثرة السؤال، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسير هذه الآية. ورجح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه، والأحاديث الذي ساقها في هذا الباب تؤيده، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، فقد اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. قال: وهو كما قال، لأن ظاهر اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيده الحديث الذي صدر به الإمام البخاري هذا الباب بقوله: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فإن مثل ذلك قد مثل ذلك قد أمن وقوعه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقه بالرفيق الأعلى، يعني فكان المكروه أن يسأل الكثيرون من السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء ليسوا بحاجة إليها، وربما كان سؤال أحدهم سببا لتحريم شيء لم يحرمه الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك قال في بعض الأحاديث: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا ينبغي لهم أن يكثروا من السؤال له عليه الصلاة والسلام، لكن بعده قد أمن. فلا بأس أن يبحث الإنسان عن مسائل العلم، ولا بأس أن يسأل عن مسائل دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فالسؤال عن العلم، والسؤال عن مسائل الفقه، والسؤال عن ما يحتاج إليه الإنسان، هذا مطلوب، ولا يجوز له أن يبقى دون سؤال ولا أن يبحث، لكن يأتي فيسأل سؤال تعنف وسؤال فتنة، هذا ما يجوز. تبي تتعنف إنسان في السؤال ما يجوز له، لكن تبحث عن دينك، عن مسألة من أحوال دينك، عن مسألة من أحوال دنياك، فاسأل، ما في عليك بحث. ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو معفو، فاقبلوا من الله عاقبته، فإن الله لم يكن ينسي شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما ينسى شيء، لكن أنت ما في كتاب الله تمسك به، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك به، ولا تروح تبحث عن أشياء لم يذكرها الله ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فتروح تبحث عن أشياء ليس لك فيها حاجة، هذا لا ينبغي. قال: وما كان ربك نسيا، يعني تلا هذه الآية قال لهم أنه لا، إن الله الحلال ما أحله الله في كتابه، وما أحله الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان ربك نسيا، لأنه قال: ما تركنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص، كل شيء تحتاجه في معاملتك، في عبادتك، في نكاحك، في بيعك، في شرائك، في عطفك، في معاملتك للناس، كله محفوظ مكتوب بكتاب الله. وما لم يكن مصرحا به في كتاب الله فإنه نبهت إليه وصرحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسلم وأصله في البخاري، كما تقدم في كتاب العلم من طريق ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية، يجيء الغافل الجاهل الذي من أهل البادية والذي ما يعرف الآداب، والذي يجي يسأل ويسأل ويسأل، كان الصحابة يتمنون أن يأتي هذا الأعرابي فيسأل ونحن نسمع. فذكر الحديث ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولمسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في المدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد النواس أنه قدم فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة، يعني أنه ما بحب أن يكون مقيم أن يكون وفد، لأن الوفد له، الوافد له أن يسأل فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب، يعني الذين هم كانوا مقيمين وفودا كانوا أو غيرهم. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، قال: كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع أن يسأله. فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا، يقول جاء واحد أعرابي جبنا له برد حملنا عليه ولبسناه، قلنا هي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان نسمع الإجابة. يقول ادينا له ثوب رشوة علشان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرشوناه بردا وقلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسمعون الإجابة، لأنهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويتأدبون في مجلسه. ولهذا كبار الصحابة ما رووا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأنهم كانوا يعظموا في وجوههم، فكانوا لا ينظرون إليه إلا وهم مصوبين رؤوسهم. ولهذا ما وردت صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية إلا عن صغار الصحابة، فكانوا يعظمونه. ولذلك كان السلف الصالح يعظمون ويقدرون ويجلون علماءهم، حتى أنه قال قائلهم في الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون منكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. ما في حرس ملكي ولا في حرس جمهوري ولا في رشاشات ولا في شيء، التقوى الذي الله سبحانه وتعالى ملأ قلوبهم بها هزت الدنيا بهم. فكان السائل إذا أتى لا يستطيع ينظر إلى وجهه، إنما يسأل وهو منكس الرأس. لهذا قال يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون منكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان.
الأبيات
هي أسمع. قال يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون منكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان.
عز الوقار
وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. قال ولأبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان ليأتي علي السنة، إن كان ليأتي علي السنة يعني أموت أمر علي السنة، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا يعني معاشر الصحابة لنتمنى الأعراب أي نتمنى قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها، وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن يكون النهي في الآية لا يتناول جميع ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم معرفة حاجة كراهيته كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك الذين تعلقوا بالآية في كراهة كثرة المسائل، هما ما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشك فحقها أن تجتنب. وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك بابا، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك. فالأسئلة المنهية عنها هي ما لم يكن الإنسان في حاجة إليها، أما ما كان في حاجة إليها من معرفة العلم وأحواله ومعرفة دين الإنسان ومعرفة ما يجب عليه وما فهو مطلوب، ولا يجوز للإنسان أن يبقى على جهله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن ذلك القوم الذين سألوا: هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي الذي لا يفهم السؤال.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه ناس ففقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، يعني صلى في ليلة من الليالي فصلى بصلاته قوم، فلما كان في الصباح تذاكر القوم صلاته فصلى في الليلة الثانية فاجتمعوا أكثر من الليلة الأولى فصلوا بصلاته، فلما كان الليلة الثالثة اجتمعوا فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة بهم.
هذه
التراويح حق رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر فلم يخرج، لا أنه كان نائما ولا ناسيا، ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك الخروج شفقة على الأمة من أن ينزل فريضة، من أن ينزل من عند الله أمر يفرض عليهم جماعة القيام في الليل، لذلك تأخر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إليهم. فهم لما لم يخرج إليهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام قد نام، فصاروا من عظم أدبهم واحترامهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما راحوا يدقوا الباب ولا يصيحوا: يا محمد اخرج إلينا، لا، صاروا يتنحنى بعضهم لبعض عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع من نومه كما ظنوا فيخرج إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج إليهم حتى أصبح، فلما أصبح قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، يعني إنما امتنعت عن الخروج إليكم شفقة بكم ورحمة عليكم ورحمة بكم، ولو أني خرجت وكنت خشيت أن يكتب عليكم القيام من ليل من جماعة فتعجزوا فيشق ذلك عليكم. وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته بأمته تأخر فلم يخرج إليهم خشية من أن يفرض عليهم شيء فيعجزون عنه فيكون هو سبب عجزهم، فلذلك تركهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فصلوا في بيوتكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فإذا لهذا لا ينبغي الإنسان أن يترك منزله، ولذلك ورد في حديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعل الله مثل القبر إلا أنه يحاسبك الله فيه وتحصل فيه ما قدمت. لا، اكتسب الخير، فإنك إن صليت فنزلت الملائكة، كما وقع لأسيد بن حضير حينما كان يقرأ في ليله وصلاته، وكان كلما قرأ جالت فرسه حتى خشي أن يطأ فرسه ولده، فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ أسيد بن حضير، تلك الملائكة تنزلت تسمع إلى قراءته. الإنسان لا ينبغي له أن يترك داره بمثابة القبر أو بمثابة البيت المهجور الذي لا يذكر الله فيها ولا يصلي، بل ينبغي له أن يجعل نوافله في داره، وأن يتخذ له من الليل ساعة أو نصف ساعة أو جزء من ساعة يناجي فيه ربه ويسأله من فضله، فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث يتنزل في الثلث الأخير من سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر غافر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. فينبغي الإنسان أن يحرم نفسه وأن ينام كما تنام الدابة من أول الليل إلى آخره، أو ربما أنه يقضي ليله في لهو وغفلة ثم ينام عن صلاته وعبادته، لا ينبغي الإنسان ذلك. ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله وولده، فيكون قدوة حسنة لهم، وأن يكون دائما ذاكرا لله عز وجل، وأن يجعل له وقتا من الليل يناجي فيه ربه ويسأله من فضله، حتى يكون مع عباد الله الصالحين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله أن يقسم لنا ولكم من ذلك ما قسمه لعباده الصالحين وحزبه المفلحين. فينبغي للإنسان أن يصلي الصلوات النوافل في ذلك، يجعل الله من آثار صلاته بركة في الدار وبركة على أهله، لأن البيت الذي يذكر الله فيه لا يكون كالبيت الذي لا يذكر الله فيه، فالبيت الذي يذكر الله فيه كالبيت المأمور، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخرب الذي لا سكن فيه، ما يسكن فيه إلا البوم ولا الفنجان والحيات. فقال عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصليها في بيته والمسجد موجود. ولذلك سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل إلا أنه لا يحضر الجماعة، قال هو في النار. فيجب على الإنسان أن يبادر إذا سمع المنادي للصلاة أن يخرج، ولا يجوز له أن يصليها في بيته. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت بما فيها على المتأخرين الذين لا يحضرون الجماعة، قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر لقد هممت أن أمر المؤذن فليؤذن، ثم أمر بالصلاة فليقام، ثم أمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أمر غلماني فيأتوني بحزم من حطب، ثم أتخلف إلى قوم لا يحضرون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأضرمتها عليهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضور الجماعة وصلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في داره إلا إذا كان معذورا عذرا شرعيا، فالعذر الشرعي يبيح له التأخر، أما إذا لم يكن معذور في صحة وأمن فلا يجوز له أن يتأخر عن صلاة المساجد، بل يجب عليه أن يسمع النداء ولا يجوز لهم. وقد ورد أن من سمع النداء فلم يجب كتب اسمه على باب النار، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز الإنسان أن يتأخر عن النداء، بل يجب عليه أن يؤدي الفريضة التي افترضها الله عليه، وأن يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى.
وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة مولى شيبة، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله تبارك وتعالى.
قال حدثنا يوسف قال ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، يعني كره النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يكثروا من الأسئلة، وهو كما سبق في الحديث السابق خشية من أن يسألوا عن أشياء فينزل تحريمها فيكون هم السبب في السؤال. ولذلك ورد في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال المسألة، فلما أكثروا قال سلوني، كل واحد عنده شيء يسأل. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، لأن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ما يكون وما سيكون، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يطلع رسوله على ما لا يطلع غيره. ورسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقام الآخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال سالم مولى شيبة. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال وبين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك، ففي رواية هشام فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، يعني لما رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم دفوا رؤوسهم صار يبكي. فلما رأى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ذلك قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي رواية الزهري قال فبركة عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي رواية قتادة من الزيادة نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا فذكر مثله، وزاد وبالقرآن إماما فعفو عفى الله عنه فلم يزل به حتى رضي. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة فيه من الفوائد مراقبة الصحابة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم. وفيه إدلال عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله عن حاجة. وفيه مشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقرينة وقوعها، واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله اعفو يا رسول الله عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك. قال ابن عبد البر وسئل الإمام مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال ما أدري أنهي عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال، يعني أن يسأل الناس يتكثر من المال، لأن سؤال التكثر عيب على المرء ونقص عليه ومذلة له. الإنسان إذا سأل ذل، من سأل الناس هان عندهم، ورد في بعض من قال للناس هاتوا هان عندهم، والسؤال مذلة، ولا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه في السؤال، بل ينبغي أن يكون عزيزا كريما، وإذا احتاج إلى شيء يبحث عن عمل يعمله حتى يكف وجهه عن أن يبتذل، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر المسائل. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام السؤال إلا لأحد ثلاثة، فإذا أصيب الإنسان